إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله الذي بلغنا وإياكم مطلع هذا الشهر الكريم، نهيئ الأسباب لمثل هذا الاستغفار العظيم وهذا الارتباط المعنوي بالحق الكريم سبحانه وتعالى، فكل شيء سبحانه وتعالى منه وإليه، وما الأشهر إلا أوعية زمانية يضع فيها الإنسان المؤمن والمسلم والمحسن ما يناسبه من العمل الصالح المرتبط بشرف المناسبة، وشهر رجب مناسبة، وشعبان مناسبة، ورمضان مناسبة، وشوال مناسبة، وقس على ذلك. نحن أمة المناسبات، والذين لا يفهمون ذلك إنما يشغلهم الله سبحانه وتعالى بمناسبات أخرى، ومن ترك مناسبات الإسلام اعتنى بمناسبات الإعلام، وهذه عقوبة والعياذ بالله، يعاقب بها أمة من عليها بهذه الأيام الطيبة المباركة وهذه الأشهر الراقية العالية التي تحمل أسمى الذكريات وتحمل أشرف الكيفيات، وأودع الله سبحانه وتعالى فيها ذكريات الحياة التي عاشها سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم في مكة والمدينة. كم مر على رسول الله من رجب في مكة، وكم مر على رسول الله من رجب في المدينة، وكيف كانت تلك الفترة الرائعة الكبيرة العظيمة التي هيأ الله فيها الأسباب لهذا النبي الكريم، حيث يضع لنا أساس الاحترام والتقدير للأشهر العربية الإسلامية، الأشهر الهجرية، الأشهر التي أظهر الله تعالى بها هذه الرسالة، فكانت وعاء زمنيا مختلفا. صحيح أن شهر رجب وشعبان ورمضان وقبلها وبعدها كان موجودا في الجاهلية، لكن الترميم والتجديد والتحويل الذي جاء به سيد الأمة صلى الله عليه وسلم لهذه الأشهر وللحياة كلها أعطاها صورة أخرى ونوعا آخر ونمطا آخر. نحن وإياكم المعنيون بهذا الأمر، وخاصة في هذا العصر، إذا ما نرفع مستوى مدركاتنا لتعظيم المناسبة ربما نرى ما نراه في كثير من البلاد، وللأسف انعدام المناسبة، فقر الأجيال عن معرفة المناسبة، وهذا نموذج، ونموذج آخر عدو المناسبة. فنحن بين مشكلتين، بين الترك للمناسبات وبين العداوة في المناسبات، ويا ليتها عداوة للمناسبة فقط، لكنها عداوة للمناسبة ولمن يحترم المناسبة ولمن يعطي المناسبة حقها. وما هو كما هو معلوم، الضابط للمناسبة هو الشرع، ليس هناك ضابط على الإطلاق غير الشرع. والشرع إما أن تكون عادة رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عبادة جاء بها الوحي، وما تفرع عن ذلك مما فعله العلماء والصالحون الأثبات الذين يهتدى بهم ويقتدى بهم في كل زمن. وإذا ضاع الأثبات ظهر في الأمة الشتات. عرفتم معنى الأثبات؟ الرجال الذين يقودون الأمة على هدي الكتاب وعلى هدي السنة وعلى عهد المنهج الأبوي النبوي الذي هو إضاءة حياتنا. لا تضاء حياتنا بغير ما جاء عن الله وعن رسول الله، والمناسبة واحدة من الأوعية الزمنية لهذه الإضاءة، وكل شهر من الأشهر يجب على كل مسلم، وخاصة أنتم المعنيون بهذا الأمر في هذا الجيل، أن تعطوا نفوسكم مساحة إدراك ووعي لأهمية المناسبات في الإسلام، وأنها هي الوحيدة الآن في هذا العصر لإمكانية تماسك المسلمين فيما بينهم في العلاقات العامة الاجتماعية. وأما صلاة العبد صلاح العبد وقيام الليل وأعماله الصالحة وقراءته الأوراد، فهذه أعماله الفردية. لكن المناسبة ليست عمل فردي، المناسبة عمل مجموع تجتمع فيه كل القوى التي تعيش في أي مرحلة وتحت أي فكر وتحت أي نموذج من المعرفة، ولو تشتتت أفكارها فإن المناسبة تجمعها. وكلكم تنظرون في عمق هذا الترتيب الرباني عندما جعل الحج مثالا لذلك. أما ترون في الحج كيف تجتمع الأشتات المتنازعة؟ إذا جاء موعد الحج كل يذهب إلى الحج مع اختلاف المذاهب ومع اختلاف الرؤى ومع اختلاف التوجهات. هذا ملحظ هام لمن ألقى السمع وهو شهيد، أن المناسبة في الإسلام لها وظيفة عامة، كما أن لشروط وأركان وأمور الإسلام قضايا خاصة تخص الإنسان المسلم. فالحج مجمع، والجمعة مجمع، صلاة الجماعة مجمع، وكل هذه لها ارتباطات، حتى الجمعة هي مناسبة. فنحن كما سمعتم أمة المناسبات، وهذه المنظومة التي استمعتم إليها إنما جاءت من حرارة النفس لما رأينا هذا الفشل، ولما رأينا هذا التخاذل، ولما رأينا هذه الحرب التي جند المسلم فيها أسلحته اللفظية والقولية ضد أخيه المسلم، نتيجة لفهم الشبهات أو فهم المتناقضات أو النظر إلى بعض الشؤون السلبية التي تدور في حياة الأمة جميعا. فلذلك تحولت من وظيفة زمان يرفع مستوى المسلمين إلى وظيفة تحطم المسلمين، حتى صارت المنابر لهذا الغرض. ما يدخل رجب ولا يدخل كذلك مثل شهر ربيع الأول أو غيره من الأشهر التي فيها المناسبات التي تعظم الذات النبوية أو مخرجات الذات النبوية، إلا ونسمع ما يكلم الفؤاد وما يدمر القلب من الداخل. الأصل في هذه المشكلة ليست النصوص، النصوص هي موجودة للكل، وهي منذ عهد الرسالة إلى أن تقوم الساعة النصوص موجودة، لا إشكال في النصوص ولا في المنصوص، إشكال في العقول، قراءة النصوص أو النظر في النصوص عندما يهيمن العقل والوعي والفهم لأجل تحريف النص أو توظيف النص. أما تحريف النص فهو إخراجه عن موقعه، وأما توظيف النص فهو أن يضع النص ضمن الفكرة التي يريدها ذاك الشخص. ومعلوم أن القرآن كما ورد في روايات حمال الوجوه، يعني يمكن أن يأخذ كل إنسان بالطريقة التي يفهمها بمزاجه. هذه المشكلة الأساسية. أما النصوص موجودة عند الكل، وكل الذين يعيشون في زماننا وفي غير زماننا يعرفون فضل رجب وشعبان ورمضان ومناسبات ربيع الأول وغيرها تعرف، لكن الإشكال في العقول والمنازعة القائمة على التحريف بين المسلم والمسلم، وهذا بالطبع من عمل الشيطان. لا تغر قضية أنه يصلي أو يعبد الله فقط، فإن التحريش قد كان على عهد النبي، كثير منهم صلوا مع النبي لكن أخذت بهم ثائرة التحريش وثائرة المنافسة، فكانوا ضمن المسجد وضمن المجتمع المدني ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم وضعوا المدرسة الضدية التي تنازع المسلم المتبع للمنهج الأبوي النبوي، حتى صارت مسميات هذا النموذج يسمونها مساجد الضرار وأفكار الضرار، وهي الأفكار الواردة لنقض ما هو موجود. عندما تكون الأمة على شيء من الترتيب فكيف يؤتى بالنقض؟ ولهذا يعتبر من علامات الساعة النقض، ويعتبر من علامات الساعة القبض. فالنقض أن تنقض شيء موجود في مجتمعات المسلمين تحت شبه معينة، أو أن تقبض تمنهج الرؤية الفكرية التي أنت تريدها تنزلها على هذا الجيل المسكين. هذا الجيل دي يتأثر بالإشاعة ويتأثر بالإعلام ويتأثر بصورة المرأة ويتأثر بالمظهر والمنظر. هذا جيل يعيش هذه الحالة من الفراغ، فلا يدري بمن يتمسك ولا يدري من يتبع. وهذه شقة توسعت الآن في أمة محمد. الأمل الكبير في من يسمع ويفهم إن هذا الموطن الذي نحن الآن فيه، المهاجر، موقع المهاجر، نحن لنا أمل أن يظهر الجيل الذي يجمع بين الثلاثة الأشتات. المرحلة التي كانت من السابق بما فيها من هموم وغموم واختلافات، وبين المرحلة التي نعيشها وبين المرحلة التي بنصدر إليها الوعي والمعرفة للأجيال القادمة، هذا الذي نحن الآن نحتاج إلى العقل والقلب والروح والوعي الذي يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، إعادة الصياغة. المنظومة مثلها مثل غيرها منظومات، لكن ليس المهم هو المنظومة، صياغة الفكرة. ماذا نريد؟ ماذا يريد الناظم أو ماذا تريد الإشارة لمن يسمع؟ هل هي مجرد أن نسمع صوت وبعد صوت وواحد منفرد ومجموعة يغنون ولا يتكلمون وانتهت القضية وقرينا رجب وعرفنا رجب؟ هذه السطحيات لا تبني أمة، هذه مجرد ملحظ إشارة لكل من يدرك ولكل من يفهم أن علينا مسؤولية. إما أن نحيي الدين ونعيد له ولو حتى نسبة من الشرف، وإما أن نساهم في هذه الفوضى التي دمرت الإنسان المسلم حتى جعلت الأب يعادي ولده والولد يعادي أبيه، والمجتمع يعيش حالة من التناقض. هذا بالنسبة للعموم، وبالنسبة للخصوص العلل الداخلية في البيوت، قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين، عدم الثقة بين الجيران، هذه مسائل داخلية في الواقع سببها المنافسة والتحريش. والمنافسة والتحريش هي عبارة عن سياسة شيطانية يضعها الشيطان في عقل الإنسان. اليوم نحن لما نهتم بهذا الأمر ونكون مثل هذه الفكرة ونعطيها هذا المردود، نستطيع أن نوجد الجيل الجديد. نحن لا نريد أن نقول خذوا المنظومة وقرأوها في مجالس ترين أو في مجالس سيون، ما نطالب بهذا. قد لا تحب الناس إلا المألوف، فالمألوف طيب، لكن هذا المألوف ربما نجد أن نصف جيلنا لا يستسيغه، لم يعد يهتم به، وإن اهتم به على طريق الاتباع وليس على طريق الإدراك والوعي. المنظومات هي عبارة عن تجديد لنفس الفكرة التي تقرأ في المساجد في قصة رجب أو فيما يجري في شعبان أو ما يجري في عاشورة أو ما يجري في غيرها، هو تجديد لكم أنتم لتحملوا الجيل القادم ما هي الأشياء اللي ممكن نتفق فيها مع غيرنا حتى نقرب أمة محمد، لأن الجنة واحدة والنار واحدة، ما في جنة لفلان ونار لفلان، هذا باب مفتوح. الله تعالى جعل أمة محمد مصيرها إلى الجنة، قال إلا من أبى ومن عصاني فقد أبى. فالطريق التي نحن نرجو بإذن الله أن أنكم أنتم الشباب ومن يعي من الكبار تتمنونها، وخاصة أن فيكم من كل البلدان في هذا المجمع وفي دار المصطفى وفي رباط تريم وفي غيرها من الأربطة، في الحوطة وفي البيضة وفي عدن وفي المكلا وفي غيرها، على هذا النموذج جيل يبنى على مستوى يتناسب مع الواقع. غالب طلابنا في بعض المواطن هم طلاب جامعيين، وما اخترنا الطالب الجامعي إلا لأنه ناضج قد بنى حياته على نماذج من الحياة، لكن هذا الجامعي أخذناه لأجل نجمع في عقله مهمات في إعادة الترتيب والتغيير، ويليق بنا في هذه الساعة نشكر كثير من الشباب الذين تخرجوا من الأربطة والذين أقاموا مظاهر علمية ومظاهر شرعية وأحيوا المناسبات وأعطوا كثير من الشؤون نكهة جديدة للمستقبل. كما ذكرت لكم ليس في عقولنا عدا لأحد، إذا لم نتبع ونحترم شيوخنا فلا قيمة لنا، وإذا لم نتبع منهج أهلنا وأسلافنا فلا قيمة لنا. فالمنهج هو الأصل، والذي نعمله هو تجديد للوسائل في المنهج، افهموا وفقهوا، هو تجديد الوسائل في المنهج وليس تجديد المنهج. كمثل الإسلام، الإسلام هو الإسلام لكن يحتاج إلى تجديد وسائل، سواء كانت وسائل حسية أو كانت وسائل معنوية، كانت وسائل كتابية ولا كانت وسائل صناعية. متى عرف الإسلام مثل هذا الجهاز؟ ومتى عرف الإسلام مثل هذه الإضاءة؟ ومتى عرف الإسلام مثل هذه الكاميرا؟ متى؟ هذه وسائل. ولذلك عندما نقول أن الوسائل عندما تستخدم على وضعها الصحيح يجد الإنسان ثوابها مثل ثواب العمل نفسه، مثل ثواب العمل الذي تجده مثلا في رجب من الاستغفار من العمل الصالح، الذي يصور يجد جزء من الثواب، وهو مجرد تصوير في النهي العام شرعا معروف شأنه. لكن المخارج الشرعية تبين أنه لابد من تجديد الوسائل. وضع لكم في هذه المرحلة علم، هذا العلم هو علم الجيل الجديد الذي نسميه منه جيل السلامة. جيل السلامة لمن يرغب، ومن لا يرغب هنا جيل يسموه جيل الملامة، يا ينكت عليك يا يعلق يا يكرهك يا يضيق من حالك يا ما يريد يسمعك، ويا ليت عنده حل. اللي عنده حل بنتبعه، وإن كان يثرثرة كلام ما تعود على بلدنا ولا على المسلمين بعيد. نقول نحن هذا مشروع، ومشروع مدعوم، ما هو مدعوم بالفلوس، هذا مدعوم ببناء النفوس والإدراك الذي يدل على أنه بإذن الله سيكون لهذا العلم شان، وعلى أيديكم، وليس للمنافسة ولا للتحريش، ولكن لجمع الكلمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكذلك جعلناكم أمة، ما بتكونوا أمة وسط وأنتم تفكروا في المرأة وسطها، ولا في الواقع الوسط، ولا الوسطية، كل ما سمعنا قالوا الوسطية. الوسطية فين؟ في الجدار، الوسطية في الشارع، الوسطية في العمود، أي الوسطية؟ كل شيء وسطه. الوسطية الشرعية، حتى الكلية عندنا نسميها الكلية الوسطية الشرعية، هذه وسطية شرعية مبنية على نص. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. المسؤولية كبيرة، ويجب علينا أن نبذل الجهد، لأن الآن نرى تهاوي كثير من الصروح في حياتنا وفي طريقتنا. لم يدخل رجب إلا وقد ذهب علينا رجال أئمة، كل منهم يؤدي وظيفة، منها ما هي وظيفة ظاهرة ومنها ما هي وظيفة باطنة، واللي ما يفهم عليه أن يفهم نفسه. نحن نعلم يقينا أن طريقنا القائمة على منهج دين الإسلام الحقيقي الأبوي النبوي أن لكل وظيفة، الأحياء لهم وظائف، وخاصة أولئك القوم الذين يربون ويهيئون ويجازون ويصبحون من أهل السند، يصبحون من أهل العدالة، ويصبحون مرجعية، ويصبحون مثل المرآة، المؤمن مرآة له. إذا انكسرت هذه المرآة هذا خدش في حياة الإنسان، خدش في صورنا، تغيير في حياتنا، ضرر علينا. وأكثر من بيّن ذلك هو رسول الله عندما اعتبر أن موت العالم هو ثلمة في الإسلام، وما قال ثلمة في المرحلة. لو قال ثلمة في المرحلة سنقول المرحلة بيأتي غيرها، بيأتي غيره فيها، لكن قال ثلمة في الإسلام. هذا البناء الإسلامي العالمي الذي جاء به سيد الملة، كل شيء كل مرة ينقص. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قالوا أطرافها الأولياء والعلماء والصلحاء. ولما نقول العلماء والأولياء والصالح الصلحاء الأجل نمزج، ما نقول العلماء وحدهم، لأن كثير من النكسات أصابتنا بسبب العلماء في هذا العالم. كثير من العلماء للأسف، وهذا شيء مؤسف، أن تأخذ بهم نماذج من الانحرافات الفكرية أو المصالح أو الرؤى الحزبية أو الانحرافات المرحلية، فيكون شغلهم معاداة أهل السلامة، معاداة جيل السلامة. ربما دعوكم لحتى إلى حمل السلاح، وهذه علة من العلل. إذا ما تثبتون، وخاصة من ينتمي إلى هذه الطريق ويعرف أن ملفاتنا ما طالبنا أحد أن يفتحها، نحن ملفاتنا محفوظة من عصر سيدنا علي ومن بعده إلى سيدنا الحسين، كل هؤلاء ملفاتنا يوم القيامة بنعرضها. هذا اليوم الذي بنعرض فيه ملفاتنا، ما أوكلوا لأحد أن يأخذ بثارهم، ولا أوكلوا لأحد أن يعادي مسلم، ولا أوكلوا أحد أن يبحثون عن نصوص فيحرفونها. كل الذي نراه هذا منافسة وتحريش، واحفظوها، هذه منافسة وتحريش، حرفت بالرؤية، حرفت بالفكر، حرفت بالدين، أخرجت العلاقات، دمرت الشعوب، ووراءها شخصية يسمونها إبليس. لو كان إبليس غير موجود لقلنا هذا الكلام صحيح، لكن إبليس قائم للناس بالمرصاد ويدخل في كل حالة. ثم نحن إذا اهتمينا بالمناسبة نريد أن نهتم أيضا بإعادة ترتيب مفهوم المعتقدات، وهذه مشكلة كبيرة في حياتنا اليوم. ما معنى قضية المعتقدات؟ فهم علاقتنا بالولي الحي وفهم علاقتنا بالولي الميت، وما هي الضوابط الشرعية؟ من غير نزاع ومن غير شتم ومن غير تكفير ومن غير تشريك ولا تبديع، هذه اللغة ليست لغة الإسلام، هذه لغة التحريش والمنافسة. بالإمكان أن تتصحح كثير من العقائد وتترتب كثير من العادات على أيدي هذا الجيل الذي يفهم مفهوم السلامة ويعيد الوعي من غير منافسة لأحد. كيف تعامل الولي الميت وكيف تتعامل مع الولي الحي، وكيف تتعامل مع المحب وكيف تتعامل مع المبغض، وكل هذا أصولها في القرآن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، لكن نحن ما نقدر، كلام هذا نقرأه كل يوم في القرآن لكن ما عندنا استعداد لتطبيقه، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون عدو ولي حميم. يعني يكاد يكون القرآن مخطئ عند الناس، إيه ولي حميم؟ واحد ضربني، واحد أخذ مالي، واحد تكلم علي، اترك له المجال يعبث بالواقع. اقرأ القرآن، القرآن رقي، رقي رقي في الوعي، يشعر الإنسان لو ظلم في رب ينصر المظلوم. وإن أردت أن تنتصر لمن ظلمك انتصر، لكن من غير تجيش الناس، ولا من غير إشاعة الفوضى في المجتمع، ولكن على الضوابط الشرعية. ولو عرفنا مثل هذا وصبرت على مثل هذا وأخذتم مثل هذا، ستعطون هذا الموطن الذي جاء فيه أيام المهاجر نفس النفس والروح التي كان هو جاء بها من العراق، هاربا من المشاكل، هاربا من الفوضى، هاربا من القتل، إلى هذا الوادي، وأسس هذه الرؤية القائمة على السلام والقائمة على الوسطية الشرعية وعلى الاعتدال الواعي. نحن لن نأتي بشيء جديد، نحن نحيي منهج المهاجر، ومنهج المهاجر أحيا منهج الإمام علي العريضي، والإمام علي العريضي أحيا منهج الإمام جعفر الصادق ومحمد الباقر وعلي زين العابدين وأهل الكساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء معروف ومذكور في السلوك وفي الكتب وفي ما يتعلق بها. صحيح أن حصلت بعض الشبه، بعض الأخطاء، وشيء من الإفراط وشيء من التفريط، لكن هذا لا يضر المدرسة في أساسها. هذا شيء خطأ يعالج، وهذا شيء خطأ يعالج، وتظل الأمور على وضعها الصحيح كما رسمه أهلنا وأسلافنا الصالحون متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي سمعناه ووعيناه من كلام شيوخنا الذين هيئهم الله لإنقاذ أمثالنا وأشباهنا في أشد مراحل الانحراف في اليمن، وهي مرحلة الشيوعية، المرحلة التي كان يعتقد الناس في هذه البلدان أنه ما في رب أصلا، عاد إخواننا المختلفين نحن وإياهم متفقين على ربنا، متفقين على القرآن، متفقين على السنة على خلافنا، لكن تلك مرحلة كان ما حد يؤمن بالرب ولا بالآخرة ولا بالبرزخ ولا بالحساب ولا بالعقاب. إذن فنحن مع الآخرين متقاربين، ليس بيننا وبينهم خلاف كثير، لكن نحن الخلاف موجود في الطباع، أو كما دائما نقول في الطبع وليس في الشرع. ونحتاج إلى جيل منكم ومن غيركم، جيل يقوم بهذه المهمة. لما سمعنا قال إيش مشروعكم؟ معاكم مشروع اقتصادي، معاكم مشروع كذا، معاكم مشروع كذا. لماذا؟ قال الناس في فقر تريد علاج. قلنا احنا مشروعنا ما هو اقتصادي، مشروعنا اعتقادي، علم وإعادة ترتيب وعي لهذا الذي نريده يكون صاحب اقتصاد. وإلا الاقتصاد الآن ربوي في العالم العربي والإسلامي كله، اقتصاد منحرف، أوصل المسلمين إلى ما ترون. أوعد الله كل من يتعامل بالحرام والربا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه حرب الله ورسوله أمام الأمة التي رضيت بهذه الانحرافات في الاقتصاد وفي الاعتقاد وفي غيرها. نسأل الله يحفظنا ويحفظكم ويرعانا ويرعاكم، يبارك لنا في هذه الأشهر في هذا الشهر الكريم، ويعطينا من بركة هذا الشهر وما فيه من الخيرات والبركات. وإن شاء الله يتيسر لنا أيضا في هذا الشهر حضور بعض المجالس الأخرى التي ستعقد لغيرها من المناسبات، خاصة مثل مناسبة الإسراء والمعراج، ولها أهميتها ولها مكانتها ولها ما يناسبها من الحديث، ومذكورة كذلك في المنظومات وفي الكتب. فهذه من الأشياء التي نسأل الله أن يجعلنا نتعاون في إيصال هذه الفكرة النافعة بإذن الله تعالى إليكم وإلى غيركم.